بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الرضاعة. والرضاع كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا أرضعت امرأة طفلا بالضوابط الشرعية 5 رضعات معلومات يحرم، وخلال الحولين ويكون اللبن بها قد ثاب عن حمل، فإذا وجدت هذه 3 نقول إن الرضاع صحيح. وإذا بعد الحولين أو نقول لم تكتمل 5 رضعات، أو نقول بأنه يعني لم تكتمل بأن اللبن الذي فيها قد حصل بدون حمل هكذا، فهذا لا يؤثر. فإذا وجدت هذه الضوابط قلنا إن الرضاعة صحيح. وأنا أنصح أحبتي هنا في طلابنا في هذه الحلقة ألا يتعجلوا في الإجابة على مسائل الرضاعة، لأنها مسائل شائكة قريب بعضها من بعض، وتختلف في الأحكام وتختلف في الصور. فإذا سئل أحد منا نقول له توجه إلى محكمة الأحوال، وتجد فيها بغيتك، تجد ما يشفي الغليل ويريح البال ويطمئن الخاطر، بينما هذه المسائل تتشابه. الآن عندنا درس يقول لو أن إنسانا تزوج امرأتين أرضعت إحداهما الأخرى، وليس المعنى أرضعت إحداهما الأخرى يعني إن كبيرة واحدة وحدة أو كل كبيرات، لا، يعني معنى وحدة في سن الرضاع 2 أو أقل من 2، والثانية ولدت وأنجبت. فمثل هذا كيف تتزوج المرأة، أو كيف يعني يتزوج إنسان امرأة عمرها أقل من 2؟ وهذه مسائل تتداخل وتتشابه. فأقول لأحبتي بأن علينا الحرص على أن إذا جاءت مسألة من مسائل الطلاق نرشد السائل أن يتوجه إلى محكمة الأحوال لأجل أن يجد بغيته ويجد ما يشفي غليله. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك سننتقل إن شاء الله إلى باب مهم، النفقات. وكثيرا ما يحصل عندها نزاع، وإذا أنصف الإنسان من نفسه، أنصفت المرأة من نفسها، وأنصف الرجل من نفسه، المرأة لا تريد زيادة عن حاجتها، والرجل قدم ما أوجب الله عليه، ارتاحت المحاكم واستراح القضاة وليس فيه أي إشكال. لكن لما أن المرأة تطمع وتريد أشياء كثيرة، والزوج يشح ويعطيه أشياء قليلة، فيكون هذا مجالا للتلاحي، مجالا للتباغض، مجالا للخلافات، كل يؤيد قوله وكل يريد رأيه، والقاضي هو الذي يحكم فيما يجب عليه في موضوع النفقات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: إذا تزوج رجل صغيرة فأرضعتها زوجة له كبرى بلبنه.
أعيد العبارة.
إذا تزوج رجل صغيرة.
تزوج صغيرة. كيف يتزوج صغيرة؟ تزوج صغيرة يعني عمرها أقل من سنتين. عمرها يعني نقول سنة. عمرها 18 هذا ما تزوج. يعني ما يمكن تتزوج. وإنما اعتبار ذكره العلماء والإنسان إذا وجد مثل هذه وقف عندها. نعم.
نعم. فأرضعتها زوجة له كبرى بلبنه.
بلبنه. نعم.
حرمتا عليه على التأبيد.
نعم.
لأن الصغرى بنته.
لأن الصغرى بنته. نعم. والكبرى من أمهات نسائه. نعم.
والكبرى من أمهات نسائه. وإن أرضعتها بلبن غيره بعد دخوله بها حرمتا أيضا على التأبيد.
على التأبيد يعني دائما، ليس مؤقت وإنما دائما. وأقول أيها الأحباب، يعني خلاصة هذه مسائل كتبها المؤلف قبل حوالي 900 سنة، فالإنسان يقرأ طالب العلم ليقف على هذه المسائل. أما أن يفتي فيها ويقول الصحيح كذا والخطأ كذا فلا أنصحه بذلك، وإنما لو حصل شيء مثل هذا أن يقول المحكمة الأحوال فتحت أبوابها لمثل هذه المسائل فعليكم الذهاب إليها. نعم.
وإن أرضعتها بلبن غيره بعد دخوله بها حرمتا أيضا على التأبيد، لأن الكبرى من أمهات نسائه والصغرى ربيبته المدخول بأمها، وإن كان ذلك بعد طلاقهما أو طلاق إحداهما فكذلك لما ذكرنا. ولو تزوج رجلان زوجتين كبرى وصغرى ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى عليهما لأنهما من أمهات نسائهما، وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى لأنها ربيبته مدخول بأمها.
ربيبته يعني بنت لزوجته. نعم. ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنت زوجته. نعم.
ولا تحرم على الآخر لعدم دخوله بأمها. وإن أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بلبن غيره ولم يكن دخل بالكبرى حرمت الكبرى. وفي الصغرى وجهان، أحدهما ينفسخ نكاحها لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح فانفسخ نكاحها كما لو صارتا أختين، والثاني لا ينفسخ نكاحها اختاره الخرقي لأن الكبرى أولى بفسخ نكاحها لتحريمها على التأبيد، فتبقى هذه منفردة به بخلاف الأختين فإنه ليس واحدة منهما أولى من الأخرى. فصل. وإن أرضعتها بنت الكبرى فهو كرضاع الكبرى سواء لأنها صارت بنت بنتها، وإن أرضعتها أمها صارت زوجتاه أختين فانفسخ نكاحهما بذلك، وإن أرضعتها جدتها صارت الصغرى خالة الكبرى أو عمتها، وإن أرضعتها أختها صارت الكبرى خالتها، وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه صارت عمتهما، وينفسخ نكاحها في جميع ذلك وله نكاح من شاء منهما. فصل. وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة.
صغيرتين يعني يرضعن توهن، ما بلغن السنتين، تزوج صغيرتين، وهل يعقل أيها الأحباب أن يتزوجها من هي ترضع؟ هل سمعتم بهذا؟ لا.
نعم. أو إحداهما بعد الأخرى انفسخ نكاحهما معا لأنهما صارتا أختين، وله أن ينكح من شاء منهما، وإن أرضعتهما زوجة له كبرى مدخول بها حرم الكل عليه على الأبد، وإن لم يدخل بها فأرضعتهما معا انفسخ نكاحهما، وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى ففيه وجهان: أحدهما ينفسخ نكاح الأولى لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح، ويثبت نكاح الثانية لأنها لم تصر أختا للأولى إلا بعد فسخ نكاحها، والثاني لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعها، فإذا أرضعت الثانية صارتا أختين فانفسخ نكاحهما. وإن تزوج ثلاث صغار فأرضعتهن امرأة معا، أو أرضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معا، انفسخ نكاحهن جميعا لأنهن صرن أخوات، وإن أرضعتهن منفردات انفسخ نكاح الأوليين لأنهما صارتا أختين في نكاحه، وثبت نكاح الثالثة لأنها لم تصر أختا لهما إلا بعد فسخ نكاحهما، وإن أرضعتهن امرأته الكبرى قبل دخوله بها فكذلك في قول الخرقي، وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع.
نعم.
فصل: وكل من تحرم عليه ابنتها كأمه وابنته وأخته وجدته وزوجة أخيه بلبن أخيه إذا أرضعت زوجته الصغرى حرمتها عليه على التأبيد وفسخت نكاحها كذلك لأنها تجعلها بنتا لها. ومن لا تحرم ابنتها كعمته وخالته وامرأة عمه وخاله لا يضر رضاعها شيئا لأن ابنتها حلال له، ولو تزوج ابنة عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو خالته وهما صغيران فارتضع أحدهما من جدتهما انفسخ نكاحهما لأن أحدهما يصير عم صاحبه أو خاله. فصل: ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها وهو النصف، لأنه قرره عليه بعد أن كان يعرض للسقوط وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق إذا رجعوا، وإن اشترك في الإفساد جماعة فالضمان بينهم مقسوما على عدد الرضعات لاشتراكهم في السبب، وإن كانت المرأة هي المفسدة لنكاحها فلا صداق لها، فإن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى ففسد نكاحهما فلا مهر للكبرى ويرجع عليها بنصف صداق الصغرى، وإن دبت الصغرى فارتضعت من الكبرى وهي نائمة فلا مهر للصغرى ويرجع عليها بنصف صداق الكبرى، وإن ارتضعت منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت فأرضعتها ثلاث رضعات فعليه للصغرى خمس صداقها وعشره يرجع به على الكبرى، والكبرى خمس صداقها يرجع به على الصغرى. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت، وإن أفسد نكاحها غيرها فلا شيء عليه كذلك، والمنصوص عن أحمد أنه يرجع عليه بصداقها لأنه نكاح أفسد، فوجب على المفسد غرامة ما وجب.
شوف يا محمد، وإن أفسد نكاحها ليس نكاحها، وإن أفسد نكاحها،
وإن أفسد نكاحها غيرها فلا شيء عليه كذلك، والمنصوص عن أحمد أنه يرجع عليها بصداقها لأنه نكاح أفسد، فوجب على المفسد غرامة ما وجب على الزوج كقبل الدخول. فصل: إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ نكاحه.
هذه مسألة، قال هو أختي فيجب أن نفرق بينهم. إذا أقر قال إنها أختي فنحن نفرق بينهم بإقراره بكلامه الذي صرح به. نعم،
انفسخ نكاحه لأنه مقر على نفسه. ثم إن صدقته وكان قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه نكاح باطل لا دخول فيه. وإن كذبته لم يسقط صداقها ولزمه نصفه، لأن الأصل الحل وصحة النكاح. وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها فهي زوجته في الحكم، ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه لأنه حق له عليها. لكن إن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها بسقوطه. وإن قال الزوج هذه ابنتي من الرضاع وهي مثله أو أكبر منه لم تحرم عليه، لأننا نتحقق كذبة.
هنا كتاب النفقات، وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب، وغالب القضاء في المحاكم تجده على هذا الباب. المرأة تريد نفقة والزوج يشح بها، والقاضي ينظر إلى دخل الرجل كم وإلى ما يكفيها ويكفي أولادها، ويحاول أن يوفق بينهم إذا تيسر ذلك بدون عناء ومشقة. وكثيرا ما يحصل منازعات عند تحديد النفقة. قد تكون المرأة أدرى وأعرف ولديها من العلم والإدراك ما يمكن أن تصون به المال، بينما الزوج مبذر. فأذكر أنه مر بي قضية وهي خارج المملكة، فكان المبلغ أو الراتب راتب الزوج 11,000 ريال، والمرأة كانت مدعية. قلت ماذا تطلبين؟ كانت أطلب أني أعطيه 2,000 ريال، يبقى 9 أنا أستلمهم وأنفق على البيت وأنفق على الأولاد وأنفق على ما يلزم. قلنا وش تقول؟ قال لا، أنا رجال لازم أنا اللي أتولى. حاولنا التوفيق بينهم، هو يعني مصمم على أساس أنه يريد أن المبلغ يكون عنده، وهي تريد أنه يكون المبلغ بيدي وتوفق عليه. أردت أني يعني أشد عليه شوي لعله يلين، فقلت إذا ما وافقت نكتب للجهة اللي تعمل فيها يحولون الراتب باسم فلانة وقسم لك. قال لا، إذا كان الأمر كذا أنا خلاص أترك الدوام وأترك العمل كله. فقلنا للمرأة الرجل الآن غير سوي، لأننا لو اضطرينا ولزمنا عليه بهذا وفعلنا يصير هو عالة. الآن عنده راتب يصير ما عنده راتب، فلازم النساء يعني تلينين معها وتستعينون بالله وتسألونه التوفيق ليصلح شأنكم ويصلح أموركم وتنتظم يعني الصورة على الوجه الأكمل. وتبين لي حقيقة أن المرأة كانت أدرى وأعرف بطريقة حفظ المال وبطريقة الإنفاق, بينما هو لا يقول بروح مع ربعي وبأنفق وبكذا وكذا إلى آخره. يعني يحتاجون إلى شيء من الوقت, يحتاجون إلى شيء من الوقت لأجل أن يلينوا, ونسأل الله الهداية. فأقول إن موضوع النفقات هذا يعتبر من أهم الأبواب, والشريعة عددت عندنا غني مع غنية, وعندنا غني مع فقيرة, وعندنا فقيرة مع غني, وعندنا متوسطة مع متوسط على درجات, غني مع غنية, فقير مع فقيرة, فقيرة مع غني, غني مع فقيرة, متوسط مع متوسطة. والقاضي يحدد لهم ما يمكن أن يكون يعني مصلحا لهم وكافيا للإنفاق. فأقول مثلا في بدل باب الرضاع اللي ذكر مسائل, إذا تزوج زوجة ترضع, كيف زوجة ترضع عمرها سنتين أو ثنتين تزوجت وكل واحدة منهن ما بلغت السنتين؟ فعوضنا الآن بالنفقات التي سنبدأ بها إن شاء الله في يوم الأحد القادم, وعلى الإنسان أن يعظهم ويبين لهم ما يجب من التفاهم والتعاضد والتعاون والتساعد, لعل الله أن يوفق بينهم. وهو درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن ما لدينا من أسئلة ونتناقش فيها, لأجل أن يكون بدءنا في النفقات في يوم الأحد إن شاء الله.